أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المقام الثالث، حيث ذكرت أن البحث عن مناسبات الحكم والموضوع أوسع من مبحث الانصراف، بمعنى أن مناسبات الحكم والموضوع لا يختص مورد الاستفادة منها بكونها موجبة للانصراف، بل الفقهاء استفادوا منها في مواضع متعددة وفي موارد متعددة. ذكرت في البحث السابق المورد الأول، وهو المورد الذي يرتبط بالانصراف. المورد الثاني وأكثر منه الفقهاء، وحاصله أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي التعميم خلافا للمورد الأول. المورد الأول يقتضي الانصراف إلى حصة والتخصيص بحصة، أما في هذا المورد الثاني الذي كثر دورانه بين الفقهاء فهو اقتضاء هذه المناسبات للتعميم وإلغاء خصوصية المورد. وهناك أمثلة متعددة، أذكر هذا المثال الذي استفاد منه الميرزا النائيني رحمة الله عليه في بعض بحوثه الفقهية. الإخوة إذا أرادوا أن يراجعوا كتاب المكاسب والبيع للميرزا النائيني الجزء الثاني صفحة 409، وكذلك في الجزء الثاني صفحة 443. على كل تقدير، في مبحث صيرورة المملوكة أم ولد، هذا ذكر الفقهاء أن صيرورة المملوكة رجل عنده أمة فوطأها فأصبحت أم ولد، ذكر الفقهاء أن ذلك يكون سببا لخروج الملك عن كونه طلقا، تصبح أم الولد فيها النوع من التشبث بالحرية. ورد في جملة من الأخبار ما مضمونه النهي عن بيع أم الولد إن كان ولدها حيا. قلت ما مضمونه، لأنه ما في نهي صريح في تلك الروايات، ولكن يستفاد النهي. إخوة يراجعوا في ذلك كتاب الكافي في باب أمهات الأولاد، هناك أكثر من رواية، وواضح أن هذه الروايات موردها اختصاص النهي بالبيع. هذه الروايات نهت عن بيع أم الولد، ما عندنا رواية مثلا نهت عن هبة أم الولد، فإذا موردها خاص وهو البيع. الميرزا النائيني رحمة الله عليه تعدى عن البيع إلى كل عقد ناقل، سواء كان العقد الناقل عقدا معاوضيا كالصلح، أو لم يكن عقدا معاوضيا كالهبة. فإذا النص الشرعي نهى عن بيع أم الولد، حكم الفقهاء مطلق نقل أم الولد ممنوع، معنى هذا المطلق وهذا العموم لم يرد فيه نص. فقال الميرزا النائم: إنما تعدينا عن البيع الذي ورد به النص إلى كل معاوضة ناقلة، إلى كل عقد ناقل لأجل مناسبات الحكم والموضوع، حيث إننا نفهم من تلك المناسبات أن الغرض عن المنع من البيع يرجع إلى بقائها على ملك مولاها، لأن هذه أصبحت أما لولده. طبعا هذا ما ذكره الميرزا نائم. قد يأتي شخص يقول: لا، أنا أفهم الغرض، وأن هذه المرأة لما أصبحت أم ولد، فلو مات من أولدها تنتقل إلى ابنها، والابن لا يملك أحد العمودين. الآن على كل تقدير، سواء قلنا هذا الغرض الذي ذكره الميرزا النائين أو الغرض الآخر، لسنا الآن بصدد تحقيق هذا الفرع الفقهي، على كل تقدير هذا يقتضي أن تبقى أم الولد على ملك من أولده، فليس له أن ينقلها سواء بناقل معاوضي كالبيع والصلح والهبة المعوضة، أو بناقل غير معاوضي كالهبة المحضة. إذن هذا المورد الثاني الذي تمسك به الفقهاء، ولاحظنا أن مناسبات الحكم والموضوع هنا اقتضت التعميم، بخلاف المورد الأول مناسبات الحكم والموضوع اقتضت الاختصاص بحصة. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، طبعا إنما أكثر من الأمثلة في هذا البحث لأن هذا البحث العمدة فيه هو التطبيق. المورد الثالث: اقتضاء مناسبات الحكم والموضوع لكون الوصف العنواني حيثية تقييدية يدور الحكم مدار وجودها حدوثا وعدما وحدوثا وبقاء، أو تقتضي أن يكون الوصف العنواني حيثية تعليلية وسببا لعروض الحكم على عنوانه. إذن خلاصة المطلب في هذا المورد الثالث أن المناسبات الحكمية هنا تعين لنا دور الوصف العنواني، هل هو حيثية تقييدية، هل هو موضوع، أو هو علة لحدوث الحكم على موضوعه. وهذا كما نلاحظ لا ربط له بالانصراف. إذن هناك مورد ثالث نستفيد أو استفاد منه الفقهاء فيما يرتبط بتعيين حقيقة الوصف العنواني، هل هو موضوع أو علة، هل هو حيثية تقييدية أو هو حيثية تعليلية. وهناك أمثلة متعددة لهذا المورد، من جملة أمثلة ذلك في بحث الصلاة تعرض الميرزا النائمي رحمة الله عليه لمناسبة ما إلى هذا المطلب، فذكر أن الوصف العنوان الذي يؤخذ في دليل الحكم طارة يكون دخيلا في موضوع الحكم حدوثا وبقاء، ومن أمثلة ذلك كما لو قلنا أعطي الزكاة للفقير، فإن العرف هنا يرى بمناسبة الحكم والموضوع أن لوصف الفقير دخلا في الحكم بإعطائه الزكاة. فإذا انتفى الفقر يكون انتفاء الحكم هنا بانتفاء موضوعه. أيضا من أمثلة ذلك قلد المجتهد العادل، سواء وصف المجتهد أو وصف العادل كلاهما لهما دخل في الموضوع. إذا انتفى الاجتهاد ينتفي الحكم، إذا انتفت العدالة ينتفي الحكم، وغير ذلك من الأوصاف التي تكون بنظر العرف دخيلة في الحكم موضوعا. وثانية، لا يرى العرف أن هذا الوصف العنواني ليس دخيلا في الموضوع بحسب مرتكزاته وما يراه من مناسبة الحكم والموضوع، بل يرى أن هذا الوصف العنواني معرفا ومن قبيل العلة للحكم وليس جزءا للموضوع، يعني ليس حيثية تقييدية. من قبيل، ألن يتضح أكثر بالمثال، لو قلنا الماء المتغير نجس، هنا العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع لا يقول بأن عنوان التغير هو موضوع للحكم يدور مداره حدوثا وبقاء، بل علة النجاسة هي التغير. ولذا لو حصلت العلة وحكمنا بنجاسة الماء لو زال التغير من تلقاء نفسه لا بالوسائل التي نطهر بها المتغير، يبقى الماء محكوما بالنجاسة. فعند العرف معروض النجاسة وما هو موضوع النجاسة هو جسم الماء لا وصف التغير، وإنما التغير علة لعروض النجاسة على الماء. وعلى هذا الأساس يرى العرف أن النجاسة يحكم ببقائها، ببقاء الماء لا ببقاء التغير، فحتى لو زال التغير يبقى الماء نجساً. ولو فرضنا أن الشارع حكم بالطهارة عند زوال التغير، فالعرف يرى أن هذا من باب ارتفاع الحكم عن موضوعه مع بقاء الموضوع، وليس من باب ارتفاع الحكم عن موضوعه بارتفاع الموضوع. فإذا هناك فرق بين وصف الفقير في أعطي الزكاة للفقير وبين وصف التغير في قولنا الماء المتغير ينجس. تحديد أن الوصف الأول كان حيثية تقييدية وأن الوصف الثاني كان حيثية تعليلية إنما هو ببركة مناسبات الحكم والموضوع والمرتكزات العرفية. فإذا نلاحظ هنا أنه من فوائد مناسبات الحكم والموضوع تحديد أن هذا القيد هو حيثية تقييدية أو حيثية، أن هذا العنوان هو حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية. الآن قد واحد يقول أنه ما فائدة ذلك، حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية، ما هي فائدة ذلك؟ هذا له أثر في مسألة التمسك بالاستصحاب وعدمه. إذا كان حيثية تقييدية وزال هذا الوصف العنواني لا يمكن أن نجري الاستصحاب، بل يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه. أما لو كان حيثية تعليلية وكان الموضوع باقيا فيمكن أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات بقاء الحكم. على كل تقدير، إذن هذا له أثر في مسألة جريان الاستصحاب وعدم جريانه. فثمرة تحديد أن الوصف العنواني هو حيثية تقييدية أم حيثية تعليلية، ثمرة ذلك هي التمسك بالاستصحاب وعدم التمسك بالاستصحاب. وقد صرح ذلك الميرزا النائيني رحمة الله عليه في بحث المكاسب فيما لو ضمن الغاصب البدل، شخص غصب شيئا، فهذا الشيء الذي غصبه تعذر عليه إرجاعه للتلف أو ما بحكمه، المهم تعذر عليه إرجاع ما غصبه، فيضمن له البدل. بعد أن ضمن البدل زال ذلك التعذر، هذه العين التي كانت غائبة بحيث لا يصل إليها الآن جاءت وأرجعت، زال التعذر. فيقع الكلام أنه هل يجب عليه إرجاع العين أم لا؟ في هذا الفرع الفقهي هناك وقع الكلام بأنه هل يجري الاستصحاب، أنه بعد تمكن الغاصب من رد العين بزوال التعذر نشك في عود ما أسقطه المالك عند التعذر، فهل يجري هذا الاستصحاب في المقام أم لا؟ هناك الميرزا النائيني قال الاستصحاب لا يجري. طبعا أشكل عليه بأكثر من إشكال. إشكال الأول تمسك بمناسبة الحكم والموضوع والفهم العرفي في كون التعذر موضوعا لسقوط خصوصية العين المغصوبة وليس علة، فإذا كان موضوعا إذا زال التعذر لا يبقى الحكم لزوال موضوعه، فعليه أن يرد العين، فلا مجال للتمسك حينئذ بالاستصحاب. على كل تقدير، من فوائد هذا المورد الثالث أنه هل يصح التمسك بالاستصحاب أو لا. هذا المورد الثالث. المورد الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام يرجع إلى اقتضاء مناسبات الحكم والموضوع لتعيين نوعية المشروط. كان عندنا شرط وعندنا مشروط. أحيانا يكون الشرط شرطا للحدث بمعناه المصدري، وأخرى يكون الشرط شرطا للحدث بمعنى اسم المصدر. بعض الفقهاء قالوا أن التشخيص أن الشرط هل هو شرط للحدث بمعناه المصدر أو بمعنى اسم المصدر لابد أن نرجع فيه إلى المرتكزات العرفية ومناسبات الحكم والموضوع. مثلا أضرب لذلك مثال. عندنا بيع الصرف والسلم، القبض في باب الصرف والسلام يعتبر شرطا للملكية المنشأة بالعقد وليست شرطا للعقد نفسه. هذا في باب الصرف والسلام. أما في باب الوقف والصدقة والهبة فالقبض ليس شرطا للملكية المنشأة أي بالمعنى المصدري، بل هو شرط لأصل الإعطاء بالمعنى المصدري. يعني ليس شرطا للملكية المنشأة التي هي بمعنى اسم المصدر عفوا، بل هي شرط لأصل الإعطاء الذي هو حدث بالمعنى المصدري. فالإعطاء في باب الصرف والسلام لما كان من الجانبين باعتبار أن كل واحد من المتعاقدين التزم بالقبض في ضمن التزامه المطابق بمضمون العقد، فيكون المناسب لشرطية القبض هو أن يكون القبض شرطا للعقد بمعنى اسم المصدر، اسم المصدر أي النتيجة الحاصلة من العقد. بينما في باب الوقف والصدقة مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الإعطاء والإقباض وما شابه ذلك شرطا لذات العقد بالمعنى المصدري. فإذا نلاحظ هنا أن مناسبات الحكم والموضوع طارة تقتضي شرطية شيء، تقتضي شرطية شيء لفعل بمعناه المصدري، وأخرى تقتضي شرطية شيء لفعل بمعنى اسم المصدر. هذا مورد رابع، وكما نلاحظ هذا المورد أيضا لا علاقة له بمسألة الانصراف. إذن هذا هو المورد الرابع. المورد الخامس وهو من الموارد المهمة، وباعتقادي هذا المورد الخامس يرجع إلى المورد الأول، وهي ما يرتبط بالانصراف، لكن إنما ذكرته على نحو الاستقلال لأجل أن الفقهاء عنونوه مستقلا من جهة، ومن جهة أخرى لأهميته. هكذا أعنونه أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي نفي التعارض بين الدليلين وإن كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه. نلتفت جيدا، نحن نعرف بأن التعارض ينقسم إلى قسمين، هناك تعارض مستقر فيما لو كانت النسبة هي التباين أو كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه. هنا العرف ليس له قدرة على الجمع فيستقر التعارض، فلا بد أن نذهب إلى المبنى في علاج التعارض، هذا التعارض المستقر. النوع الثاني ما يسمى بالتعارض غير المستقر، وهو التعارض البدوي الذي سرعان ما يجمع العرف بين المتعارضين كما في العام والخاص، هذا من التعارض غير المستقر فيزول بالتأمل البسيط. في هذا المورد الخامس نرى أن الفقهاء كثيرا ما تمسكوا بإثبات ما تمسكوا بمناسبات الحكم والموضوع لتحويل التعارض من التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر، وبالتالي يجمع جمعا عرفيا بين الدليلين المتعارضين. هذا البحث لأهميته أذكر مثالين. المثال الأول ما ذكره السيد الإمام رحمة الله عليه في كتاب المكاسب المحرمة في بحث الغيبة. في بحث الغيبة نعرف من مستثنيات الغيبة غيبة المتجاهر. مسلم عند الفقهاء أن غيبة المتجاهر بما تجاهر فيه جائز. وقع الكلام بينهم في غيبته فيما لم يتجاهر فيه، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يعني لنفترض شخص يشرب الخمر ومتجاهر بذلك وفي الوقت نفسه أيضا له ذنب آخر غير متجاهر فيه مستور. وأنا اطلعت على كلا المعصيتين على كلا الذنبين، بالنسبة للذنب الأول شرب الخمر لا شك بين الفقهاء بأنه يجوز لي أن أستغيبه لكونه متجاهرا فيه. الكلام في الذنب الثاني، إذا رجعنا إلى الروايات في بعض الروايات يجوز ذلك، بمقتضى إطلاقها وفي بعض الروايات الأخرى مقتضى الإطلاق أنه لا يجوز ذلك، والنسبة بين هاتين الروايتين أو هاتين الطائفتين هو أو هي العموم والخصوص من وجه. على الرغم من أن التعارض بين هذين العامين هو تعارض على نحو العموم من وجه، مع ذلك ذكر السيد الإمام رحمة الله عليه بأنه يمكن أن يقال بعدم التعارض بينهما. ليش؟ لأن العرف ولو بملاحظة ارتكازاته ومناسبات الحكم والموضوع يجمع بين الطائفتين، وتكون النتيجة أن المتجاهر يجوز غيبته فيما تجاهر به دون ما استطر به. هذا مثال على نحو الإجماع. هناك مثال آخر وأوضح ذكره الأغا رضا الهمداني رحمة الله عليه في مصباح الفقيه، إن شاء الله أتعرض له في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.